بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حاملة الأمانة، أهلا بك أختي الفاضلة أم الكريمة حاملة الأمانة. طالما حملت المرأة الأمانات تحملت أم موسى الأمانة فأرضعته ثم وضعته في التابوت، وتحملت أخته الأمانة فتبعته حتى أرجعته إلى أمه، وتحملت زوجة فرعون الأمانة فأنقذته، وتحملت ابنة الرجل الصالح الأمانة فكانت له زوجة. أربع نساء تحملن الأمانة في حياة نبي فكان يتنقل بين إحداهما إلى الأخرى حتى تم له الأمر. حاملة الأمانة، حاملة الأمانة كانت أم مالك بن أنس رضي الله عنهما، كانت تقول له: يا أنس اطلب العلم وأكفيك بمغزلي. حاملة الأمانة كانت بنت بائعة اللبن. حاملة الأمانة كانت أم أحمد بن حنبل، كانت تأخذه إلى المسجد حتى وهي حائض، فكانت تنتظره في صلاة الفجر فيصلي ثم يخرج إليها فتأخذه إلى البيت. حاملة الأمانة، الحقيقة حاملة الأمانة بالرغم من حملها للأمانة ولكن لا تستطيع أن تحملها وحدها إلا أن تجد من يعينها على الخير. ومن أخير الخير ومن أفضل البر هو الطهارة، طهارة البدن وطهارة النفس. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. الحقيقة هنتكلم عن نقطة، النقطة دي سماها العلماء بحر لا شط له، بحر لا شط له، وهو الحيض. يعني أتذكر والله أعلم كانت دي كلمة للشيخ ابن عثيمين، قال: الحيض بحر لا شطوط له. المرأة وحدها هي التي تستطيع أن تحدد ما الذي يحدث لها، ثم يصف لها العلماء ما يجب أن تفعله. كان اليهود من سوء فعلهم إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولا يؤكلوها ولا يشربوها ولا يختلطوا بها، بعض العادات السيئة جدا في دول أوروبا إلى الآن. والله العظيم في بعض دول روسيا المرأة إذا حاضت لا يأكلون معها، وإذا زرعت زرعا وهي حائض لا يأكلوا منه ويتركوه وكأنما كان الزرع ملعونا. أما في شرع الله عز وجل فالمرأة الحائض لها أحكام ولها فضائل وتستطيع أن تعبد ربها وهي كذلك. وكان رسول الله يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجر امرأته الحائض. أحكام الحيض ما فيه وما له وما يجب على المرأة فعله فيه: هل تستطيع أن تمس المصحف؟ هل تستطيع أن تدخل المسجد؟ يا ترى هل تحيض الحامل أم لا؟ وما هي أحكام الحيض حين تتغير العادة، سواء كان بعملية جراحية، استئصال الرحم، تركيب اللولب، أخذ موانع الحمل، أشياء كثيرة هنتعرف عليها بإذن الله عز وجل في حلقات هذه مع فضيلة الشيخ علاء سعيد أخي وزميلي وحبيبي. السلام عليكم شيخ علاء.
وعليكم.
منورنا شيخ علاء.
الله يكرمك شيخ.
نفع الله بك.
وإياك، جزاك الله خير.
شيخ علاء، الحقيقة يعني أنت تحدثت المرة الماضية عن الحيض معناه وتعريفه لغة وشرعا. نعم. عايزين كده في ثواني معدودة نراجع اللي فات بسرعة. نعم. علشان تكون أخواتنا برضو على
حاضر
بينا بالماضي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كلمة الحيض يقولون حاض الوادي يعني سال، حاض الوادي يعني سال. أخذ العلماء عليهم رحمة الله من كلمة سال هذه أن الحيض أصل معناه في اللغة السيلان والجريان. بناء على ذلك استنبط الفقهاء إذا نزل من المرأة نقطة أو نحو النقطة لا يعدونها من الحيض. فأحيانا بعض أخواتنا تسأل: إنني تطهرت من الحيض، ورأت الطهرة بالفعل، تقول: وبعد يوم مثلا أو نحو ذلك نزلت مني نقطة، ماذا أصنع؟ اغسل الموضع وخلاص وانتهى. هل هذا يعد من الحيض؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحيض في الأصل عبارة عن جريان للدم وسيلان له.
حتى ولو كانت تلك النقطة تتوفر فيها شروط الحيض،
حتى وإن كانت كذلك،
يعني نفس الرائحة نفس اللون نفس القوام،
لا تعد من الحيض. طيب، هذا تعريفه في اللغة الجريان والسيلان. طيب ما تعريفه عند أهل العلم عليهم رحمة الله؟ قالوا هو دم يخرج بمقتضى طبيعة المرأة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هو دم يخرج من المرأة بمقتضى طبيعتها في أوقات معلومة. يقولون حكمته غذاء الجنين، لذلك سبحان الله تكلمت مع أخواتنا ومع إخواننا في اللقاء الماضي إن الجنين هذا لو أنه كان يأكل عن طريق الفم ويشرب عن طريق الفم وينزل ذلك إلى المعدة ثم يتخلل الأمعاء الدقيقة والغليظة والكلام ده، أين سيخرج هذه الفضلات وهو في رحم أمه؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى جعل غذاء لهذا الجنين عن طريق الحبل السري الذي يتصل به مع أمه، وهذا الحبل السري هو الذي يدفع فيه الدم، لأن أصل التغذية أمين بتتوزع في الدم تتوزع في الدم، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه إن النساء يعرفن الحمل عن طريق انقطاع الحمل عن طريق انقطاع الحيض. إن النساء يعرفن الحمل عن طريق انقطاع الحيض. هذا كان تعريفه من حيث اللغة أو من حيث الاصطلاح.
طيب شغلاء إحنا الحقيقة ده هيجرنا لحكم هو من أدق الأحكام الحقيقة في مسألة الحمل.
نعم.
لو أن المرأة حامل ثم رأت دما خرج من قبل الولادة،
نعم،
يعني هل يعد النفاس أم هو النفاس لابد أن يكون بعد الولادة؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله. أما مسألة النفاس يعني نركنها الآن، إنما بنتكلم المرأة الحامل إذا نزل عليها دم هل هذا يعد حيضا ولا لا يعد حيضا؟ ذهب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله إلى أن الحامل لا تحيض بحال. هذه رواية في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية عليهم رحمة الله أن الحامل لا تحيض. بناء على ذلك لو أن المرأة الحامل عندهم نزل منها نهر من الدم يقولون هذا لا علاقة له بالحيض مطلقا، حتى ولو كان فيه الأوصاف التي ذكروها هم في كتبهم للحيض يقولون الحامل لا تحيض. طيب القول الثاني عند أهل العلم ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه والإمام الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد، بل حكى الإمام البيهقي رحمه الله أن الإمام أحمد تراجع عن قوله الأول من أن الحامل لا تحيض ورجع إلى أن الحامل تحيض لكنه نادر، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا موجود في واقع الناس إن الحامل بالفعل تحيض على الراجح من أقوال العلماء لكنه نادر ينزل منها ذلك نادرا. طيب يبقى هل الحامل تحيض ولا لا تحيض؟
دم الحيض بسببه معلش خلاء عشان برضه هل هو هذا هو دم الحيض المعهود المعلوم لدى النساء ام هو شيء نادر اي ينزل عليها دم ولكن ليس هو السبب المباشر
لا هو حيض من
يعني
الحيض
من البويضه التالفه من البويضه التالفه التي تلفت
من نفس المكان
سبحان الله
من نفس المكان وينزل هذا الدم ألا وهو دم الحيض. لكن المرأة كيف تعرفه؟ إن كانت المرأة مميزة لدم الحيض من غيره نقول وأنت حامل انظري لهذا الدم هل هو حيض ولا لا، أنت امرأة مميزة تعرفين دم الحيض من غيره. طيب قالت طبعا أنا إن كنت أعلم أني مميزة وأعرف دم الحيض من غيره إن علمت أن هذا حيض سأخذ أحكام الحيض على الراجح، إن لم أعلم أن هذا حيض خلاص لن أخذ أحكام الحيض. طيب يفرض المرأة دي غير مميزة لا تعرف أن تفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاض، بين الدم الطبيعي وبين دم الحيض الذي يمنعها، ماذا تصنع آنذاك ونزل عليها دم وهي في أثناء حملها؟ نقول لهذه المرأة ارجعي إلى أيام أقرائك إلى أيام عدتك، كنت تحيضين في أول الشهر في منتصف الشهر في آخر الشهر، إذا نزل الدم في هذا الوقت اعتبريه من الحيض، وإن نزل في غير هذا التوقيت لا تحسبينه شيئا إنما هو من الاستحاضة دم عادي صومي وصلي وكل الأحكام عادية.
طيب مسألة الإطباق يا شيخ علاء؟
مسألة الإطباق هذه تعتبر أعظم مسألة في باب الحيض.
إيه هو الإطباق الأول؟
الإطباق عبارة اتصال استحاضة المرأة بحيضها، يعني المرأة ينزل عليها الدم مستمرا لا ينقطع
الحيض ثم
هي بدأت بحيض ثم بعد ذلك اتصلت الاستحاضة، الاستحاضة ده دم طبيعي نزل من المرأة اتصالا بالحيض، فالمرأة بدل ما كانت عدتها خمس أيام ست أيام لقيت اليوم السابع والثامن والتاسع والعشر والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين الدم لا ينقطع، ماذا تصنع؟ هذه صورة الأولى للإطباق. وأحيانا تكون صورة إطباق برضو اتصال دم الاستحاضة بالحيض ممكن ينقطع الدم يوم واحد ويرجع مرة أخرى.
ينقطع لبعض ساعات ويرجع مرة أخرى.
هو موضوع تفرق عادة المرأة في حيضها سواء كان اجتماعا أو تفرقا احنا هنتطرق إليه نعم. بعد قليل يا شيخ علي.
نعم.
لكن احنا عايزين نعرف بس مسألة الإطباق. حديث حمنة بنت جحش
نعم.
رضي الله عنها هل هو الأساس في المسألة دي وطريقة
ده بقى بالنسبة للأقسام اللي احنا هنقسمها. الأول عايزين نصف لأخواتنا يعني إيه كلمة إطباق. إطباق المرأة التي اتصلت استحاضتها بحيضها تنقسم عند أهل العلم سواء بقى في حديث حمنة ولا غيرها ينقسم إلى أربعة أقسام. يبقى المهم ان الاخت او الاخ اللي جالس حتى يعلم يعني زوجته ونحو ذلك يعلم احنا بنتكلم على انهي مسألة. نتكلم على امرأة اتصلت استحاضتها بحيضة والاستحاضة لها احكام الحيض له احكام اخرى. تنقسم الى اربعة اقسام.
هنكمل هذه الاربعة اقسام بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه كنت عايزة اسأل بس فضيلة الشيخ ان وضع وسيلة منع الحمل معني يعني عندي طفل وكده فعشان كده حتى وسيلة منع الحمل هو الوقت كبر وبياكل وعادي وكده بس لسه بيرضع فينفع برضه كان لسه حتى الوسيلة ينفع حرام كده ولا ايه يعني؟
طيب ده حكم تاني خالص واحنا هنتكلم
منع الحمل
هنتكلم عليه في وسائل منع الحمل ان شاء الله باذن الله بعد قليل ان شاء الله تعالى. اتفضل شيخ علي.
يبقى إذن المرأة التي أطبق عليها الدم تنقسم إلى أربعة أقسام. لو أن المرأة ركزت في هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم لن تتحير مع أي دم ينزل عليها. القسم المرأة
بالمناسبة هي المرأة دي اسمها إيه بقى في الفقه شيخ علاء؟
اللي هي المتحيرة.
المتحيرة هو ده الاسم الحقيقة.
نعم هي متحيرة هل هذا دم حيض ولا لا. المهم إن القسم الأولاني الأول أن تكون المرأة مميزة وتعرف عادتها. يعني هي عندها حاجتين الآن، عندها شيئان تستطيع أن تميز بهما أو بأي واحد منهما دم الحيض من غيره. هي مميزة أعني بكلمة مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره. هناك علامات شخامين تعرف المرأة به دم الحيض من غيره. ويعلم الله سبحانه وتعالى يعني أنني في شدة الخجل وأنا أتكلم عن هذه الأحكام لكن ينبغي أن نتحدث فيها. الشيء الأولاني أن دم الحيض ينزل من المرأة بألم بخلاف دم الاستحاضة لا يكون كذلك. ده بيرخيه الرحم وده بيرخيه الرحم لكن دم الاستحاضة دم عرق. ممكن يعرف هذا الدم عن طريق هذه الأشياء التي أذكرها. دم الحيض لا يمكن أن يتجلط بحال من الأحوال
يعني ما يقفش
لا يتجلط يعني لو وضعت منه قليلا على ورقة قعدت دقيقة ولا دقيقتين عمره ما هيتجلط ابدا. دم الاستحاضه مجرد ما هتحطه ينزل منه شيء على الورقه في دقيقه او نحوها هيتجلط.
الاختلاف القوام
لان اي دم بينزل من اي انسان فينا في اي موضع يا شيخ امين هيتجلط هذا الدم.
نعم.
يبقى دي علامه اولى. العلامه الثانيه دم الاستحاضه لا رائحه له، ريحته ريحه الدم العادي احمر فقط.
طيب نعرف بقيه المعلومات المهمه دي شغلاء بعد هذا الاتصال. السلام عليكم اخ طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
اهلا وسهلا ومرحبا
حضرتك.
اهلا بيك
بارك الله فيكم ونفعكم الاسلام انت والشيخ علاء فانتم خير الشباب.
الله يبارك فيك. جزاك
الله والله العظيم فانتم مشرفينا باسم الشباب والله.
الله يبارك
لكم الله علما
ونورا.
الله يخليك. انا عندي سؤال بس حضرتك بالنسبه لمسافه القصر في الصلاه. فانا عايش في الغردقه فدايما بنتقل مثلا مدينه مرسى علم او مدينه القاهره ما اعرفش مسافه القصر ازاي. هل 85 كيلو بالظبط هل هذا يجرى على مسافه السياره ولا ده كان مسافه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبالنسبه هل لو وجدت جامع صلاه جماعه هل اخش معاهم جماعه صلاه كامله ولا اقصر الصلاه؟
حاضر يا شيخ طارق ان شاء الله باذن الله نجيبك. تابعنا في اخر الحلقه باذن الله.
شكرا
وجزاكم باذن الله. ايوه يا شيخ علاء. يبقى الاول لا يتجلط دم الحيض لا يتغلط
لكن الاستحاضه يتجلط.
الثاني الرائحه.
الثانيه الرائحه. ان دم الاستحاضه رائحه عادي ودم لكن الحيض رائحته تعرفه المراه منتنه. الشيء الثالث ان دم الاستحاضه احمر فقط
يبقى اللون بقى
الاستحاضه متغير
يبقى اللون
يعني ممكن ينزل اسود ممكن يبقى بني كاتم ممكن يخف عن الاحمرار ينزل للصفره والكدره وسياتينا ان احيانا الصفره والكدره تكون من الحيض واحيانا لا تكون.
تاني يا شيخ علاء لون دم الحيض
نعم ممكن يكون
أسود
أو ممكن يكون
بني
ممكن يكون أحمر قان.
نعم
ممكن ينزل للصفرة والكدرة يبقى أصفر زي الماء أصفر
لكن مش الأحمر الخفيف بتاعنا ده الدم العادي
ده دم عادي.
الرابعة بقى شحلاء.
نعم يبقى هذه لا هذه الأحكام التي ذكرها العلماء الأربعة دول في الأقسام المرأة.
إحنا قلنا برضو إن دم الحيض ينزل بألم
ما هذا ينزل بألم ما هذه ده تعرف
ألم معينة تعرفها المرأة
لكن ينزل دم عرق دمع كما قال صلى الله عليه وسلم انه ركضه من ركضات الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم انه دم عرق على الاستحاضه. طيب نرجع يا شيخ امين ان انا بتكلم بقول ان المراه التي اطبق عليها الدم تنقسم الى اربعه اقسام
هنعرفهم برضو بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا ام لؤي.
ازي حضرتك يا امين؟
الحمد لله.
ازي حضرتك يا علاء؟
الله يبارك فيك.
الله خيرا.
حياك
يا رب. عملتم بخير. بعد اذن حضرتك انا ليا ثلاث اسئله بس هما مش خاصين بالحيض. فبعد اذن حضرتك. بس يا شيخ يا شيخ علاء سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام مش هو اول نبي؟
نعم.
طب وسيدنا سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام مش هو اول رسول؟
نعم.
طب انا في حدود علمي مش النبي لا ياتي بشرع جديد بياتي بشرع من قبله. طب لا. هو كان بشرع مين؟ فين الرساله اللي كانت قبل ايه الدين اساسا ايه الدين اللي
ساخبرك ان شاء الله
طيب بالفرق ايه كمان يا ام لؤي؟
نعم
حاضر. ايه كمان
فهمت السؤال؟
ماشي جزاك الله خير. السؤال الثاني بالنسبه للصلاه في المسجد لو احنا بنصلي هو انا برضو في حدود علمي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بين السواري. هل انا لو في صف بين السواري ما كانش كامل وانا صليت في الصف اللي بعديه المفروض ان احنا نكمل الصفوف الاول؟
طيب.
يعني الصف الاول
السؤال اللي بعد
الثالث يا مراد
الصف ما كملش وصليت في الصف اللي ورا
الثالث
دي فيها حاجه؟
طيب الثالث ان شاء الله.
السؤال الثالث بقى في اخ كده ربنا يهديه ويصلح حاله للاسف هو مش بيصوم ومش بيصلي هو لما بيصلي بيبقى كويس قوي وبيقرا قران وبيحفظ ما شاء الله لا قوه الا بالله وبيقوم باحد محارمه لكن حاليا للاسف بيصوم اول يومين ثلاثه بس في رمضان بعد كده هو مش بيقدر عشان السجاير والشاي ربنا يهديه ويقف بصراحه مش عارفه اقول له ايه او مش عارفه يعني تنصحني بايه تنصحوني بايه اخواتي اعمل معايا هو من احد محارمي للاسف وانا نفسي اعمل له حاجه هو بالنسبه له رمضان اول يومين ثلاثه
خلاص يا ام لؤي.
السؤال بقى بعد اذنك هل لو هو فطر صايم بس مش من احد المساكين لو فطر صايم السبب ده هل يغني عن صيامه وممكن اعمل ايه معاه؟ يبقى جزاك الله خير
وجزاكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وجزاكم الحقيقه يعني هي طبعا برغم انها في اسئله مهمه في الموضوع ولكن رجاء اذا سالت اخت من الاخوات لا تقول احد محرمي لا تقول زوجي لا تقول اخي حتى لا تحرجه قد يعلم عند الناس انها هي التي تتصل فيصيبه ذلك بحرج فيصد عن الحق بسببها تقول لو ان رجلا فعل كذا او لو ان يعني كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. ومعانا اختنا سلمين. اهلا سلمين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟
الحمد لله.
انا حيضتي يا فضيله الشيخ اخر رمضان في العشر الاواخر فما نصيبي من ليله القدر هل ممكن احييها بالذكر والدعاء من غير الصلاه ام ماذا افعل؟
ان شاء الله يجيبك الشيخ علاء بعد قليل ان شاء الله. ومعنا هند من الجيزه. اهلا يا هند السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
نعم
اتفضلي يا اخت هند.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
معلش عندي سؤالين بس.
اتفضلي يا فندم.
اول سؤال انا لما جت لي الصراحه المحروقه انا اتكلم في الموضوع ده ونفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه
الحيض يا
فندم بس جات لي البريوت يعني قبل بعد ثاني يوم رمضان بس جات لي قبل الفطار بنص ساعه دي بس وايه بقى يعني حاجه يعني ايه نقطه حاجه بسيطه قبل الفطار بنص ساعه ده سؤال. السؤال الثاني انا البريوت على طول بتقعد خمس ايام في الايام العاديه ففي المره دي انا فاكراها بقى خمس ايام المره دي اربع ايام بس خامس يوم انا فطرته بس ما كنتش اعرف ان هي مش هتنزل خامس يوم ما نزلتش خالص
يعني افطرت اليوم الخامس.
نعم
افطرت اليوم الخامس على انها ستستمر اليه.
مش سامع حضرتك
معلش. يعني انت افطرت اليوم الخامس على اعتبار ان دي عادتك.
افطرت اليوم الخامس على اساس ان هي هتنزل يوم الخامس عادي.
وهل رايتي اصلا الطهر قبلها؟
نعم
رايت الطهر قبل الافطار ولا ما
لا هي ما يعني انا رابع يوم ده بالليل اغتسل يعني بس عادي يعني اغتسلت عادي
طيب خلاص
ان انا عارفه ان يوم الخامس انها هتنزل فما نسلتش خالص.
خلاص ان شاء الله.
فما اعرفش بقى انا قلقانة انا علي عليها وزي بس انا ما كنتش اعرف والله.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. معانا الاخ ابراهيم. السلام عليكم يا ابراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيكم.
والله انا ما عنديش اسئله ولكن انا حبيت اتشرف ان انا اسلم على حضرتك وعلى الشيخ علاء واسالكم الدعاء ان ربنا انا في كرب شديد يا شيخ والله اسالكم الدعاء. بارك الله فيكم وفي جميع علماء قناة الرحمة ومن الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان وكل المشايخ وكل علماء قناة الرحمة ربنا يجزيهم خير عنا وعن الإسلام وعن المسلمين وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. نكمل يا شيخ علاء.
يبقى إذن عرفنا ما معنى كلمة التمييز وما معنى كلمة العادة.
الأربعة أقسام.
يبقى يعني التمييز معناها أن المرأة تعرف دم الحيض من غيره والعادة أن المرأة تعرف أنها تحيض في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر. طب حدث هذا الإطباق للمرأة. المرأة تنقسم إلى أربع أقسام. ممكن تبقى مميزة وتعرف عادتها. وممكن تبقى لا مميزة ولا تعرف عادتها. وممكن تبقى عندها تمييز وما عندهاش عادة لا تعرف العادة وتعرف العادة وما عندهاش تمييز. يبقى أربع أقسام. واحدة مميزة وعندها عادة. واحدة لا تعرف تميز ولا فكرة عادتها ولا عارف عادتها. واحدة عندها تمييز ومش عارف عادتها. واحدة عارف عادتها وما عندهاش تمييز. يبقى دول كم قسم يا شيخ أمين؟
أربعة.
خلينا مع القسم الأول. لو كانت المرأة مميزة وتعرف عادتها وحدث معها هذا الإطباق، مميزة تعرف دم الحيض من غيره وتعرف أنها تحيض في أول الشهر في وسط الشهر في آخره، ذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أنها ترجع للعادة. والصواب ما ذهب إليه أغلب أهل العلم أنها ترجع للتمييز. القرآن الكريم الواحد يجي يقول طب ليه ما ترجع للعادة والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة اجلسي أيام أقرائك يعني أيام عدتك. نقول له طيب تعالى هنجيب لك كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم. من القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو
أذن.
يبقى إذا علق الله الأمر بالأيام ولا علق الأمر بالحيط؟
لا علق الأمر بالحيط.
ما هو المحيط شيء من اثنين على تفسير العلماء. إما أن يكون موضع الحيض وإما أن يكون زمن الحيض.
نعرف الاثنين بعد هذا الاتصال من المغرب. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك الشيخ أيمن؟
الله يبارك فيك جزاك الله خير.
أنت الشيخ على تعريفك.
الله يكرمك.
زي إخواننا من قناة الرحمة.
الله بخير بخير الحمد لله.
أنا عايز أسألك الدحمان بشامبانا والصابون في نهار رمضان يجوز ولا ما يجوز؟
إيه اللي حصل في نهار رمضان؟
الشطاف.
الاستحمام بالشامبو.
الشامبو.
اللي عنده الريحة دي.
الاستحمام بالشامبو بالشعر يعني.
نعم.
طيب إن شاء الله.
اللي بيسألوا يعني عن هي بتصلي في البيت.
نعم.
والإمام عندنا بيعمل سماعات في.
نعم.
يعني يجوز تصلي.
يعني تقصد ان هي في بيتها ولكن سمع الامام من خلال السماعات اللي في المسجد. فهم السؤال هل يجوز انها تصلي وراء الامام خلف الاذاعه ولا لا. ومعانا اختنا ناديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ امين؟
اهلا وسهلا.
كل عام وانتم بخير.
انتم بخير وصحه وسلامه.
بارك الله فيكم يا رب والشيخ علاء.
الله يبارك فيك.
حضرتك انا عاوزه اتكلم في موضوع في الصلاة. احنا كحريم بنقف نصلي بلاقي الصفوف بتبقى ناقصة وبص حضرتك بيتحركوا ويخشوا ويطلعوا ويقفوا واللي تهرش. يا ريت حضرتك تتكلم بخصوص الصلاة الحريم بالذات بعد اذن حضرتك. وفي نقطة تانية معلش عاوز اتكلم فيها. هل تضغيط الطيور حرام ولا حلال؟ معلش هو خارج الموضوع بس يا ريت حضرتك تفيدنا.
طيب يا فندم ان شاء الله. حاضر
متشكره
قوي.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. نكمل يا شيخ علاء.
طيب يبقى اذا المراه ان كانت تعرف عادتها وهي مميزه ترجع للتمييز على الراجح لان القران علق الاحكام على التمييز على الحيض على الحيض نفسه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول للمراه اجلسي ايام اقرائك قال انه دم اسود يعرف. يبقى أرجعها صلى الله عليه وسلم للتمييز. إنه دم أسود يعرف حينما أخبرته المرأة بمسألة استحاضتها. يبقى إذن إن كانت المرأة مميزة وتعرف عادتها فالرجوع إلى التمييز، تنظر للدم النازل، إن علمت أن هذا حيض تأخذ أحكامه، وإن لم تعلم أن هذا حيض، هذا ليس بحيض، يبقى خلاص هي هذه من الاستحاضة ولا تصلي وتصوم وجميع أحكامها أحكام المرأة الطاهرة. طيب النوع الثاني من النساء مميزة ولا عادة له،
خلاص
ارجع للتمييز سهلة، انت مميزة وما تعرفيش، انت بتحلي في اول الشهر في وسط الشهر في اخر الشهر، يبقى ارجع للتمييز. طب انا يا عم الشيخ ما اعرفش تمييز، لا اعرف دم الحيض من غيره، لكن اعلم عادتي، ان اقول لها خلاص انت ما تعرفيش تميزي دم الحيض من غيره؟ قالت نعم. لكن انت عارفة بتحيضي امتى؟ قالت اه انا بحيض في اول الشهر. نقول لها خلاص اذا حدث معك مسألة الاطباق والدم نازل، يبقى لا تمتنعي عن الصلاة والصيام وهذه الاشياء الا في ايام اقرائك، الا في ايام العدة. طب الدم نازل، اغتسلي وصومي وصلي، وكل الاحكام احكام المرأة الطاهرة، حتى وان نزل الدم، حتى وان نزل الدم. القسم الرابع قسم عجيب، امرأة لا تمييز لها ولا عادة لها. تعرفي أن تميزي؟ قالت لا. تعرفي متى كنت تحيضي؟ قالت لا، أنا مش عارفة في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر. فأنا ذاك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن غالب النساء: إنك تحيضين في علم الله ستا أو سبعة أيام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها بتحيض ستة أو سبعة أيام في علم الله، يعني هذا غالب النساء، ممكن امرأة تحيض يوم، ممكن ثلاثة أيام وهكذا، طيب ممكن تزيد عن ستة أو سبعة أيام، ده في الغالب. فبنقول لها ارجعي لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك تحيضين ستة أو سبعة أيام، هي لا تميز ولا عدل. طب تخلي الست أيام دول والسبعة أيام تختارهم منين من الشهر؟ قال الفقهاء: تختار ذلك من أول الشهر. طب أنا الدم نزل عليا وأنا دلوقتي في يوم 13، في يوم 10، في يوم، نقول لها خلاص يبقى من واحد لستة أو من واحد لسبعة تبقى هي أيام عادتك. بالكلام ده لامرأة لا تعرف عادة ولا تميز.
بالنسبة لزيادة عدد أيام الحيض شيخ علاء أو قلته،
زيادة الأيام أو قلة الأيام أو تأخر الحيض أو نحو ذلك، كل هذا كل هذا الكلام ينزل تحت الصور التي ذكرناها.
بتتغير عادة المرأة شيخ علاء مع استخدام وسائل منع الحمل،
كل الوسائل،
ومع استخدام اللولب،
نعم بتتغير بالفعل،
ومع السفر أو مع بعض الأحوال. ما حكم تغير عادة المرأة؟
إذا تغيرت عادة المرأة ترجع للأقسام التي ذكرناها، سواء كان ذلك عن طريق وسائل منع الحمل أو عن طريق نفسيتها أو نحو ذلك. نقول لها: أيتها الأخت الفاضلة، هل أنت مميزة أم لا؟ تقول أنا مميزة. خلاص انظري للدم النازل حتى وإن كان في غير أيام عدتك، إن علمت أن دم حيض
طيب، والتي تجتمع وتفترق، يعني قد تتجمع عادة المرأة وقد تفترق أشغالها، يعني مثلا ممكن واحدة تحيض خمس ست أيام مع بعض، وممكن واحدة تحيض يومين وبعدين ينقطع ثلاث أيام، وبعدين تحيض يومين وبعدين ينقطع يومين، وبعد كده تحيض يوم واحد.
لا إشكال، هناك بعض مسائل عند العلماء، امرأة تحيض يوما وتطهر يوم،
يعني
تحيض يوم وتطهر يوم، 15
يوم حيض متفرقة
و
15 يوم، يعني ده ينطبق عليها شيخ علاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت عليك حيضتك فدعي الصيام والصلاة وليعتزلك زوجك، فإذا أدبرت عنك حيضتك فصومي وصلي وليقربك زوجك.
يبقى إحنا عايزين نقول لأي أخت بتزيد معاها فترة الحيض أو تقل أو تتأخر أو نحو ذلك، بنقول لها أصل المسألة تمييز وعادة. لو أنت مميزة ارجعي للتمييز، ما عندكش تمييز ارجعي للإيه؟ للعادة بتاعتك. نزل الحيض في أيام عادتك يبقى دم الحيض، إن لم ينزل في أيام عادتك يبقى ليس دم إيه؟ دم حيض.
طيب نكمل بعد هذا الاتصال من شمال سيناء. أهلا وسهلا أخ إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
سمحت عم الشيخ، عند الحاجة برضه تعبانة شوية، فعندها بتاع في بطنها وما بتقدرش يعني تصوم، وعندها السكر وبتفطر يعني في أيام رمضان.
شفاها الله وعافاها، شفاها الله وعافاها، حاضر إن شاء الله.
طب عندي سؤال ثاني عم الشيخ بعد إذنك.
اتفضل.
عندنا المدام لبست النقاب، وبعد ما لبست قالت عيني تعباني وقلعته. فايه الدين في هذا؟
يعني مريضة معذورة ولا مش معذورة؟
لا هي لبسته وبعد ما لبسته قالت بيجي له صداع منه وتعب في عينيها ومش عارف ايه.
طيب ان شاء الله نجيبك باذن الله. ومعانا اتصال اخر ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاكم
حضرتك. بصي انا بسال على حكم ان الواحده تاخد حبوب منع الحمل عشان الدوره ما تجيش في رمضان. هل جايز ام مش جايز؟
حاضر ان شاء الله. يجيبك ان شاء الله شيخ علي. حاضر. وعليكم السلام وبركاته. طب شيخ علي اتفضل نكمل.
نتكلم على زمن الحيض.
نعم.
وعلى مدته. من المسائل المشهوره التي اود ان انبه اخواتي عليها واخواني كذلك، متى تحيض البنت ومتى تبلغ المراه سن اليأس؟ طبعا كثير من الفقهاء يحددوا ذلك بتسع سنين. بناء على تسع سنين يقولون لو أن الدم نزل على البنت قبل تسع سنوات لا يعد حيضة، ويجعلون سن اليأس 50 سنة، ويقولون لو نزل عليها دم بعد 50 سنة لا يعد من الحيض. يبقى خلوها من 9 لكام؟ ل50 سنة. طيب ما دليلكم يا جماعة على ذلك؟ قالوا دليلنا في التسع سنوات أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة وهي بنت 6 أو 7 ودخل عليها وهي بنت 9 سنوات.
نعم.
وكانت قد بلغت رضي الله تعالى عنها. وهذا ليس دليلا في الحقيقة. ليه؟ لأن معنى أن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مثلا تحيض في هذا الوقت أو تبلغ في هذا الوقت، ليس معناه أن ليس هناك امرأة تحيض قبل ذلك أو بعد ذلك. لأن الحيض ينزل على المرأة مع اختلاف البيئة التي تعيش فيها.
نعم.
والجو الذي تعيش معه هذه المرأة.
نعم.
بناء على هذا الجو وهذه البيئة وكذا وكذا، هذا الذي يؤثر في هرمونات المرأة والأشياء التي في بدن المرأة التي تسبب بعد ذلك إفرازات مثل الحيض ونحو هذا، مع أن المرأة تبلغ بغير الحيض. فالذي أريد أن أذكره ما قاله الدارمية رحمه الله ورجحه. وقال إن البنت لو نزل عليها دم حيض دم حتى ولو قبل 9 سنوات وعلم بأوصاف دم الحيض التي ذكرها العلماء فهو دم حيض. طب يا إمام يا دارمي يا إمام، هذا الكلام خالفه الجمهور. قال وما الدليل؟ نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بقال الله قال رسوله عن طريق فهم علمائنا.
نعم.
عليهم رحمة الله. فلذلك ليس هناك دليل صحيح يقول بأنه لا يجوز أن تحيض أو لا يمكن أن تحيض المرأة قبل 9 سنوات. عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة. لذلك ابن تيمية رحمه الله مال لكلام الدارمي وقال ممكن تحيض بنت قبل 9 سنوات لا حرج، كما ذكر رحمة الله عليه إن ممكن إنسانة يبقى معها دم الحيض بعد 50. يعني على كلام هؤلاء الفقهاء الذين قالوا المرأة تبلغ سن اليأس عند 50، قالوا لو دم نزل بأوصاف دم الحيض بوجع دم الحيض بجميع أوصافه مش دم حيض، وتصلي وتصوم وكل شيء. بنقول قال الإمام الدارمي رحمه الله قال لا، إنما هذا دم حيض كان قبل 50 وكان بعد 50، أوصافه هي أوصاف. ما الدليل الشرعي الذي أعتمد عليه فأقول إن كان من 50 فيما أقل 50 سنة فيما أقل هو دم حيض وبعد 50 ليس دم حيض؟ هل هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بناء على ذلك الصواب في مسألة زمن الحيض أنه لا يحدد بتسع سنوات ولا إلى 50 سنة، فمتى وجدت المرأة دم الحيض بأوصافه المعلومة عند العلماء قبل 9 أو بعد 50 فهو دم الحيض، وهذا ما رجحه الدارمي وابن تيمية وبعض المحققين رحمهم الله. وهذا يجرني لمسألة أخرى، ألا وهي مدة الحيض. فالعلماء يقولون أقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة ده أقل حاجة. طيب وأغلب الحيض عند النساء 6 أو 7 أيام. طب وأكثر الحيض 15 يوما أو 17 يوما على ما ذكره العلماء عشان يقولوا أقل الطهر 13 يوم ونحو هذا. أيضا هذا لا يعتمد على دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوي.
الحقيقة الوقت بيجري بينا شغلاء ونحب نذكر أشياء كده في نقط سريعة ومحطات نجري فيها. السقطة شغلاء.
نعم. أسقطه يبقى إذن خلاص مدة الحيض هذه اتفقنا عليها إن هي ممكن تقل وتزيد ولا تحدد بهذا على رأي ابن المنذر رحمة الله عليه وابن تيمية.
نعم.
ومسألة الدارمي رحمة الله عليه إن ممكن تحيض المرأة قبل 59 سنة.
نعم.
مسألة المرأة إذا أسقطت المرأة لشهر أو شهرين أو نقسمها تقسيم يا شيخ أمين.
أسقطت يعني سقطت بفعلها أو بفعل غيرها.
ماشي. من 1 لـ80 يوم. يعني السقط ده من 1 لـ80 يوم السقط نفسه يلفف خرقة ويدفن لا أحكام له. وهذه المرأة الدم النازل عليها ليس دم نفاس ولا حيض ولا أي شيء، إنما ده يعني ترصبات من هذا الذي كان في بطنها. من 1 لـ80 يوم إذا سقطت المرأة حتى لو فضل ينزل الدم شهر ده مش دم نفاس، لا علاقة له بالنفاس. من واحد
ولا دم حيض
اللهم إلا إذا نزل في أيام عادتها. يبقى من 1 لـ80 لو سقطت من 1 لـ80 يوم ملوش دعوة بالنفاس. لا علاقة له بالنفاس. من 91 يوم يا شيخ أمين فيما أعلى سقطت بقى 91 يوم دخلنا في 3 شهور لـ4 شهور 5 شهور 6 شهور أسقطت المرأة بعد ذلك كل الدم اللي نازل هيبقى دم نفاس. فضل عندي مرحلة اللي هي من 81 يوم لـ90 يوم إذا نزل اللي نزل من المرأة متخلق، يعني لقيت فيه عروق لقيت فيه شيء من التخليق، يبقى الدم اللي هينزل عليها دم نفاس. ما لقيتش فيه تخليق يبقى ده مش دم نفاس. دم النفاس مش هينزل على المرأة إلا لو كان فيه مضغة. دم النفاس لن ينزل على المرأة إلا لو كان فيه مضغة. 40 يوما الأولى تكون نطفة والأربعون الثانية تكون علقة. لذلك قلنا من 1 لـ80 ملوش دعوة بالنفاس. اللي هندخل بعد كده في مرحلة المضغة، لكن من 91 يوم فيما أعلى مضغة يقينا. طيب إيه أنا المضغة اللي بنتكلم عليها؟ المضغة المخلقة زي قطعة اللحم الممضوغة المخلقة، إن وجدت فيه تخليق فهو دم نفاس الذي سينزل عليها، وإن لم تجد تخليقا فليس دم نفاس.
استئصال الرحم يا شيخ علي.
نعم.
لو امرأة استأصلت رحمها،
لو أن امرأة استأصلت الرحم لمرض ونحوه. طبعا استئصال الرحم أصلا لا يجوز للنساء لأن ده معناها أن المرأة لن تنجب، خدت بالك؟ لكن افرض في مرض وسيؤدي إلى هلاك المرأة ولا بد من استئصال الرحم لضرورة من الضرورات. إذا استأصلت الرحم ونزل عليها دم فلا علاقة له بالحيض لأن دم الحيض بينزل من الرحم، فلا علاقة له مطلقا
بالنسبة. مس المصحف يا شيخ علي.
هذه المسائل تحتاج إلى حلقة أخرى عشان نتكلم على الصلاة.
يبقى هنتكلم بقى عن مس المصحف ودخول المسجد والطلاق والطواف
والأحكام والرجعة
وإذن تعالى للحلقة القادمة.
نعم.
طيب الحقيقة احنا نقضي الوقت المتبقي هو تقريبا 10 دقائق في الإجابة على أسئلة الشيخ علاء. وأخت تسأل منع الحمل وهي تربي طفلا يأكل الآن.
هناك فرق بين شيئين، بين كلمة منع الحمل وبين كلمة تنظيم الحمل. منع الحمل لا يجوز. لما؟ لأنه يخالف الغاية من النكاح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني جيل من بعد جيل ولن يأتي هذا إلا عن طريق
الحيض في العشر.
فالشاهد في مسألة منع الحمل يا شيخ أمين، يجوز للمرأة أن تأخذ وسيلة لتنظيم الحمل بـ5 شروط. الشرط الأول أن يكون لحاجة، يعني المرأة حمل من بعد حملها هيتعبها وتعرف ذلك عن طريق الطبيب الثقة أو هيتعب الجنين بتاعها. الشرط الثاني أن يكون باتفاق الزوجين. الشرط الثالث أن تختار أخف الوسائل ضررا، ويختلف من امرأة لأخرى على حسب طبيعة بدنها. الشرط الرابع أن لا يكون خوفا من الرزق. الشرط الخامس أن لا تكون الوسيلة مؤبدة. بـ5 شروط هذه التي ذكرتها جوز العلماء مسألة تنظيم الحمل.
أخت تحيض في العشر الأواخر.
نعم.
ماذا تفعل في إحياء ليلها؟
إن شاء الله بصدق النية رب العالمين سبحانه وتعالى يأجرها، وعليها بذكر الله سبحانه وتعالى، وما استطاعت أن تقرأ كما سيأتي إن شاء الله في مسألة قراءة القرآن، لأن الظاهرية وبعض أهل العلم عليهم رحمة الله بل شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا أعلم دليلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع المرأة من مسألة قراءة القرآن. فتكون في ذكر الله.
فاجأتها حيضتها قبل أذان المغرب بـ5 دقائق.
لو فاجأتها حيضتها قبل أذان المغرب بـ0.5 دقيقة فقد أفطرت هذا اليوم عليها قضاء.
طيب الأختنا السائلة اللي كانت عادتها 5 أيام فاجأتها 4 وامتنع عنها الدم ثم أفطرت اليوم الخامس جاهلة.
إن كانت أفطرت اليوم الخامس ولم تجد دما مطلقا وكانت جاهلة لا إثم عليها وعليها أن تقضي يوما مكان هذا اليوم.
الصلاة خلف الإذاعة شغالة من البيت.
لا يجوز أن أصلي في بيتي خلف المذياع. وقد نزل إنسان رسالة في الأسواق تسمى بالإقناع بصحة جواز الصلاة خلف المذياع. هذه الرسالة يعني لا تقوم على قدم وساق، فهي رسالة ضعيفة جدا هزيلة، وقد رد عليها كثير من أهل العلم.
أم لنا عندها فتاق في بطنها ومريضة،
لكن في مسألة الصلاة في البيت لو في اتصال للصفوف ونحو ذلك، لأن في الحرم كما تعلم أن أحيانا تتصل الصفوف، ممكن أصلي وأنا في فندقي وصلت الصفوف لغاية الفندق اللي أنا فيه، خدت بالك؟ لأن لازم في صلاة الجماعة مسألة التصفيق.
ده يصعب علينا الآن في نعم. المسألة دي
نعم.
أم لنا فتاق في بطنها ومريضة لا تصوم، ما عليها؟
إن كانت يعني مريضة بهذا المرض ولا تستطيع أن تصوم معه وكان مرضا مؤبدا عليها، يعني في الغالب لا تبرأ منه، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء، ما فيش هيبقى في قضاء. لكن إن كانت المرأة ممكن إن هي تداوى أحيانا بتقدر إن هي تصوم، يبقى تفطر إذا مرضت، فإذا شفاها الله سبحانه وتعالى تقضي ما فاتها.
عايزين ندخل سؤال للمرأة الغيب بخصوص المسألة دي، على المرأة التي يقضى صومها من خلال أبنائها، بنتها مثلا أو حد يصوم عنها، هل هي المرأة التي ماتت عليها أيام كانت في حيضها أم عليها أيام كانت في مرضها؟ دي عايزينها بس المرأة القادمة إن شاء الله. رفع الحيض بالدواء شيخ خلال.
يجوز أن ترفع المرأة الحيض بالدواء بشرطين. الشرط الأول ألا يسبب ضررا عليها، يعني ما يكونش الكلام ده مسبب لضرر ولا أي شيء. الشرط الثاني ما يكونش فيه تحايل على إسقاط شيء من الواجبات. لو أنا جيت قلت مثلا إن عدة المرأة ثلاث حيضات، فجت المرأة راحت متناولة شيء عشان ترفع الحيض عشان تخلص الإيه المسألة، زي فيه وزي
بالعكس فيه. مش عشان تخلصها ده عشان تطولها،
وأحيانا تكون دي الحيضة الثالثة مثلا. وممكن تعمل العكس، في دواء بيمنع الحيض وفي دواء بيجلب الحيض.
ما هو ده
الدواء اللي بيجلب الحيض أيضا لا يجوز إن إلا بشروط، ما فيش ضرر، يكون بإذن الزوج، لأنه هيجلب الحيض هيمتنع عنها، ويكون عدم تحايل إسقاط واجب، ما يكونش عليها ضرر بإذن زوجها.
ده موضوع مهم جدا شهلاء. طب لو خدت،
لعلنا نفرد فيه مسألة الدواء الجالب للحيض، الجالب مش للمانع،
والاثنين إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله
إن شاء الله.
لبسة النقاب ثم خلعته،
أقول لها عليك أن تعودي مرة أخرى إلى سترك إلى سترك، واستغفر الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه.
الحركة في الصلاة،
الحركة الكثيرة في الصلاة عند بعض العلماء ثلاث حركات متوالية عند الشافعية تبطلها. وإن كان الراجح إذا وصلت الحركات مش محددة بثلاثة، لكن إذا وصلت إن إذا نظر الناظر يظن إن أنت في غير صلاة، يبقى مش ممكن. يعني تخيل كده روح الصلاة خشوعها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون. وأنا أتذكر سريعا رجل حسب في الأربع ركعات حساب الأربع محلات بعد ما سلم، وقالوا لي صليت ثلاثة، قال وأقسم بالله صليت أربعة. مأموم قال له طب بتحلف ليه؟ قال له لأن أنا في الركعة الأولى خلصت حسابات المحل الأولاني والثاني خلصت الثاني وأنا متأكد خلصت حسابات الأربع محلات، ماذا أخذ من صلاتي؟ والمرأة تفضل تفعل ما سمعنا الآن، أين صلاته؟
بعض النساء كانت بتصلي شغلاء وهي فبتشم ريحة الشياط ولا حاجة، تروح عاملة كده لولادها فيبصوا لها تقول لهم خشوا على المطبخ شيلوا حطوا مية بالمية، لا بالمنظر كده يعني بالطريقة، ارفعوا الغطاء حطوا مية وبعدين اقفلوا الباب وهكذا.
دي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة،
نسأل الله الهدى. الشامبو شغلاء والاغتسال به في نهار رمضان
لا يفطر الصائم ولا حرج فيه، وشم الروائح لا يفطر الصائم.
المسائل الأخرى بقى، مسافة قصر الصلاة،
مسافة قصر الصلاة الأئمة الأربعة حددوها، لكن الراجح أنها ترجع للعرف، وأخذوا ذلك من بعض أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجمهور على أنهم 48 ميل ما يقرب من 84 كيلو أو نحو ذلك. ومن العلماء من قال مسيرة ثلاث ليال كأبي حنيفة، خلاف حوالي 30 قول في المسألة، والراجح أنها ترجع للعرف، فما يسمى في عرف الناس سفرا هو الذي يأخذ الأحكام سواء في الترخيص للفطر في الصائم أو في قصر الصلاة. وما لا يسمى في عرف الناس سفرا فلا يجوز أن أقصر فيه الصلاة ولا أن يرخص فيه.
رجل لا يصوم ولا يصلي، هل إطعامه لمسكين عن كل يوم يجزي عنه في الصيام؟
هذا الرجل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأخشى أن يكون العمل مردودا عند بعض أهل العلم عليهم رحمة الله من يقولون إن تارك الصلاة كاسلا يكفر، يقول العمل مردود. لكن على قول الجمهور بأن تارك الصلاة كاسلا فاسقا فله أجر الصدقة، لكن يحاسب على صيامه الذي تركه ولا يجزئه ذلك طبعا على الصيام، ويحاسب على صلاته
تكثيره التي تركه. يكفر إزاي عن صيامه اللي بيفطره ده؟
عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقضي،
يقضي عن كل يوم يوم.
نعم.
آخر سؤال، الصلاة.
طبعا بعض العلماء يرى أنه لو ترك الصيام عمدا لا قضاء عليك، ابن تيمية وابن القيم، والرجح كلام الجمهور إن شاء الله تعالى أنه يقضي عليه التوبة.
الصلاة بين السواري شغالة.
الصلاة بين السواري، يقول أنس بن مالك،
السواري يعني الأعمدة،
الأعمدة كنا ندفع ودفعا ولا يجوز أن نصلي بين السواري إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، يعني في ازدحام في المسجد أو نحو ذلك. لكن الأخت بتقول في صف كان ما بين السواري وهي راحت لم يكتمل بعد، وهي وقفت بعدها، لا أقفي بقى كمل الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. والعلة في ذلك، بعض الناس بيقول أصل بين السواري بيقف الجن، لا، العلة في ذلك انقطاع الصف.
انقطاع الصف. جزاك الله خير شيخ علاء، يعني أدخلت على قلبنا السرور، جزاك الله برا وعلما. الحقيقة سعدنا بلقائكم ولقائكن، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ أوقاتنا وأوقاتكم بالنور والهدى، وأن يعطر أنفاسنا وأنفاسكم بالريحان والندى. فإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل مع حاملة الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.